الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. اليوم إن شاء الله عز وجل هنتكلم عن أسوة الجمال أو قسوة الجمال. قسوة الجمال من وجهة نظركم هتكون إيه؟ قسوة الجمال، الكسوة هي الشيء اللي بيغطي المرأة. نقول مثلا فلان لابس كسوة جميلة جدا، ما أجمل شيء تتميز به الأنثى، وإيه هو أفضل شيء تتحلى به فتاة معاصرة، وإيه أكثر ما يميزها؟ ده إن شاء الله عايزين نتكلم عليه من خلال هذا المجلس. أسأل الله أن يبارك فيه، وهو مجلس إن شاء الله أتمنى أن يكون مجلس قرآني بامتياز. اليوم هنتكلم عن شيء هو أصل الحياة. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور اللي هو طهارة الحسية، شطر الإيمان، الاستعداد. قيل إن الإيمان هو الصلاة، فطهارة شطر الصلاة، يعني نصف الصلاة. كذلك ده الطهارة الحسية، نحن كذلك نقول وكسوة الجمال نصف الحياة اللي هي هتيجي معنا إن شاء الله عز وجل الآن، ألا وهي أكثر ما يميز المرأة ويميز جمالها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. وهذا الحديث من أكثر الحديث التي يتبين من خلالها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم المرأة، وكان يجلها ويصحح المفاهيم المغلوطة الموروثة في السابق تجاه المرأة. ولا يخفى على مثلكم أين مات النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي مات فيه. يعني كلنا نتمنى أن احنا نموت ساجدين، وأن مثلا بنطوف، ده من وجهة نظرنا ده حسن خاتمة، صح؟ يعني واحد هو بيطوف مات، فده واحد يقولك يا يهناه اللي يموت كده، ده رزق حسن خاتمة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وحسن العمل الذي يؤدي إليها. فكل واحد منا بيتمنى أن ربنا عز وجل موته حسن. لكن لو قلنا طيب إيه اللي أنت تتمنى نفسك تموت إيه؟ واحد يقول لك أنا بطوف وأنا بقرأ القرآن، واحد يقول لك أنا أتمنى وأنا أقرأ قول الله عز وجل وهدوا إلى صراط الحميد مثلا، إنا إلى الله راغبون، عدل الطيب من القول. هو يتمنى أنه يموت ويقرأ آية محببة للنفس، يتمنى أنه يموت هو يصلي في ليلة 27. هذه ميتات حسنة، لكن أحيانا بيغيب عنها أشياء أخرى. مات النبي صلى الله عليه وسلم أي، وكانت من يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف اثنان أنه رزق حسن الخاتمة، بل هو سيد الفرحين بربه، فهو سيد من رزق هذه المكانة. مات بين سحري ونحري، يعني سبحان الله، يعني البعض النظر المفاهيم المعاصرة يقول لك يعني الله المستعان مات في حج زوجته، نسأل الله العافية، ربنا يرحمه رحمة واسعة، وكأن دي حاجة يعني غلط. سيد الخلق رزق هذا الأمر، فصلوا عليه في هذه الليلة المباركة التي الصلاة ورد عليه صلى الله عليه وسلم. فكان بيقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة. يحكي عن واقع الناس. واقع الناس الأصل إن هم بالشيء اللي لو الأشياء الدوافع التي تدفع المرأة إن هو يخطب امرأة ويتزوجها أربع أشياء: المال والجمال والحسب، المال والجمال والحسب والدين. لو تأملتم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلى الآخر، أخر آخر حاجة ذكرها الدين. وده حال الناس اليوم، ننزه السامعين والسامعات عن هذا الأمر، لكن ده أغلب حال الناس. ما معنى تظفر بذات الدين؟ الظفر ده إن في شيء قدامك وإن الأيادي تتسابق أن تلتقطه، فيقول لك النبي فاظفر، يعني أنت مد إيدك بسرعة واخطفه. فاظفر بذات الدين في مثل هذا اللي تضع أحد يسبقك. في أخت ما شاء الله متميزة جدا دينيا، وما شاء الله لقدها بالله حاجة كده، اظفر بذات الدين، الحق خدها دي، والحق ايه اقبل عليها. ذكرت هذا الحديث لأبين شيء يبين قسوة الجمال، يشير لي ان شاء الله. المال تنكح المرأة لأربع، لمالها. طيب المال ده قد يكون تكون المرأة ليست هي المتحكمة فيه، يعني سبحان الله هي من أسرة فقيرة، طب هتعمل إيه عشان تكون غنية؟ مش بيديها، يعني الأصل إن موضوع إن أخت تكون غنية ده ليس بيدها، أليس كذلك؟ فمش بإيد الأخت إن هي تكون غنية. طيب هل بإيد الأخت إن هي تكون من حسب طيب؟ يعني واحدة من حسب ليس بطيب، والدها يعني كان أحد السلف قرأته له أمس أو الأمس كان يقول تذكر في يوم من الأيام هو قاعد مع نفسه كده فبكى، فقالوا ما يبكيك؟ قال تذكرت أن بيني وبين الكفر جدي. بيقول إحنا عيلتنا كلها وتاريخي كله كفر، ناس كفار، لولا أن جدي أسلم لكنت كافرا. يعني سبحان الله استحضر هذه النعمة، وانتوا تستحضروا النعمة دي محدش ياخد باله منها إلا من فقدها. كنت قاعد مع أحد الإخوة البريطانيين يعمل هنا في مصر، الكلام ده من حوالي 7 8 سنوات، يتكلم عن أبيه وأمه بحرقة مختلفة تماما عنا. يعني أنت بقى جدك وأجدادك ومش عارف إيه، وجدك عبد الرحمن وجدك الخامس اسمه يحيى والمش عارف اسمه اسماعيل، والدنيا جميلة جدا ومسلمين، وسيدك ده اللي بين الجامع ده، وعمك اللي عامل النهر ده، وخال والدتك هو اللي عامل النخلة دي، هو اللي عملها للناس. فحس سبحان الله انت ايه، في أسرة عفيفة، في أسرة مؤمنة، في أسرة موحدة، في أسرة تعرف محمد صلى الله عليه وسلم، في أسرة عريقة في الإسلام، لكن استشعر ان في واحد بينه وبين الكفر أبيه، هو أبوه بس اللي كان بينه وبين الكفر. فسبحان الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحسب. طب هل البنت تتحكم في حسبها؟ مش هي اتولدت كده، هتعمل ايه طيب؟ فليس من، فمن الظلم انك تحاسب البنت على الحسب، لان هي ليس ايه، لا دخل لها بهذا الامر والتحكم فيه. يبقى قلنا المال وقلنا الحسب، فالاثنين دول خلاص لا مالها ولا حسب ولا النسب بتاعها ولا الجمال. يعني واحدة اتولدت يعني جمالها ليس براقا، جمال مش أخذ، طب هتعمل ايه دي؟ هتعمل ايه في شكلها؟ طب هي ليها دخل فيها؟ ليست لها دخل، أليس كذلك؟ فالبنت كجمال مش بيديها، لا تملكه. ما الذي تملكه؟ دينه، تملك أنها تصلحه، تملك أنها تجمله، تملك أنها ترتقي به. فمن عدل النبي صلى الله عليه وسلم، من عدل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرجال، وطبعا الأمهات اللي معانا هنا ينبغي أنهم يربوا أولادهم على هذا، وجههم لمعنى جميل جدا، إلحق الجمال الحقيقي. إيه هو الجمال الحقيقي؟ شوف دينها بقى. فمن عدل الإسلام أن يقول لك اختارها على هذا المحرك، ويكون هذا المحرك هو الواحد الصحيح اللي على اليسار. الواحد ده عمال نكتب صفر بيبقى 10، نكتب صفر بقى 100، نكتب صفر بقى 1000، الواحد ده هو دينها. فاللي تقدر المرأة تتحكم فيه هو ده اللي هيزين جمالها. في بنات جمال جدا جدا، تيجي تتكلم معاها أو تلاقي سبحان الله قبيحة الروح، هي جميلة الجسد قبيلة الروح. والمرء كما لا يخفى على مثلكن، لو تزوج قطعة من القمر وسقطت في بيته مع الإلف يذهب بريقها، يعني من قصة العادة وكده بريقها، البريق بتاعها يبهت، ويبقى جمال يتجدد يوما بعد يوم، ألا هو جمال الأخلاق، جمال العشرة بالمعروف، جمال الروح، جمال الارتقاء والرقي، هذا هو الجمال الذي يبقى. ولذلك بعض الآباء والأمهات فيهم مثلا بلغوا من العمر عتية، بلغوا خلاص بقى كسروا 80 90 سنة، وتقوم يعشقوا بعض، تيجي تبص كده انتوا شكلكم عادي جدا، هو لا يرى جمالها في شكلها، حتى لو كانت ضريرة وهو ضرير، هو يرى ان جمال جمال الروح. فاحنا عاوزين نفتش عن كسوة، ما هو الجمال، ايه الاشياء بقى ان هي تزين هذا الجمال، ايه الاشياء اللي هي ممكن نسميها معطف الجمال، هي دي سبحان الله الذي الكسوه اللي عم تلبسيها تزيل الجمال. فتاه من مدين هي اللي هنحكي قصتها النهارده، الفتاه دي ان شاء الله هتربينا وهتعلمنا وهتأدبنا يعني إن شاء الله هي تصلح لبناء شخصية فتاة معاصرة مسلمة على ما يحب الله ويرضاه. علمتني فتاة مدين، هذه الفتاة هنتعلم منها، علمتني البناء الأخلاقي، كيف أبني نفسي أخلاقيا، البناء الاجتماعي. أنا لي احتكاكات، الإنسان مدني بطبعه فهيحتك بالمجتمع، إزاي يبني صح. البناء الاقتصادي، أنا محتاج ماديا، محتاج اللي أنا إن في عمل لي أنا هشارك فيه. وصححت لي بعض المفهوم المغلوطة، وفي معالم تربوية استفدت جدا منها. تعالوا نشوف قصتها في سورة القصص، فتاة مدين. موسى حكى الله عز وجل قصته أنه خرج من مصر خائفا، وموسى سبحان الله لم يتزوج في مصر، وكأنه لم يجد امرأة صالحة غير أخته، هي وده البيت الوحيد اللي ربه، وأم موسى أم عملاقة، أم حمل، يكفي أن بطنها حمل نبيين، وحمل أخت سطر الله عز وجل ذكرها في كتابه. فسبحان الله أن هذه الأم، وقل من يذكرها بخير، أي ما أقصد يعني كم، قل من يصدرها في أسوة الخير في النساء، يعني قليل أن تلاقي أن في ناس بيتكلموا على أم موسى ويكثروا من السمع. هذه الأم أم لها عند الله شأن، وإلا لما اختار الله عز وجل لها ذلك، أنه يختار لها أن يكون بطنها تحمل نبيين، ونبيين إمتى؟ في وقت الضنك، في وقت في واحد بيبيد الناس سبحان الله، ومع ذلك يختار الله عز وجل هذه الأم لتحمل هذه البطن ثلاثة ورابعهم أمهم، عشان تسطر قصتهم في كتاب الله عز وجل، وتظل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إحنا نتكلم عنها ونذكرها بخير. سيدنا موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ هو سيدنا موسى شاف منظر عجيب جدا، المفترض الموقف ده ما يكونش موجود، بنات قاعدين إيه يطردوا تذودان، يعني العلماء تكلموا فيها معاني كتير، منها معنى ان هم قاعدين يبعدوا هم تزودان، فقاعد ما تبعد الغنم بتاعتها تطردها وتدفعها، او ان هي بتدفع نفسها عن اعين الناس. وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ كلام واضح قصير جدا مركز، مش كلام كتير. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قالوا احنا لا نسقي حتى يظهر الرعاء. الكلام ده هنعلق عليه تعليق عميق جدا في البناء دلوقتي. قالت لسيدنا موسى، قالوا له احنا مش هينفع نسقي عشان ما نختلطش بالناس وما نختلطش بالرجال، وان الغنم بتاعتنا ما تحتكش بغنم الناس فيتكون ذريعة للاختلاط. عارفين البنات اللي في الجامعة احيانا تاخد اخوها الصغير معاها، هو مقطقط كويس ده ليه؟ عشان ايه؟ ان الشباب بقى ايه الصغير، الشباب في الجامعة وكأنهم يعني عاوزين يقتربوا منهم، يكون هو الولد ده السنارة يعني الجسر، ازيك يا فلان، ويجيبوا له هدايا ومش عارف ايه، وخد ديت ويدي له كورة ويدي له شوكولاتة ويدي له كذا ويدي له كذا، وما حب الولد أراده ولكن حب من ايه أتى بالولد. فأحيانا بيكون في كماين كده ايه في الوسط بتاعه، ومن خدع النفس. هما أبوا إن الغنم بتاعتها تقرب من البئر، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ودي مفسدة ليهم صح؟ يعني هما هيتعبوا وهيقفوا مشقة، يستنوا شوية ويتعبوا شوية في الليه في الشمس ويتعبوا في هذا ليه؟ ففي مشقة هي، لكن عشان عندهم معاني معينة، عندهم كسوة الجمال حاضرة، فقالوا لا احنا مش هنقبل نسقي خالص ولا هنقرب لغاية ما الرعاء دول يخلصوا. وأبونا شيخ كبير حتى لا يتوهم شيء، احنا اصلا ما بنجيش هنا، احنا المفترض مثلنا لا يخرج، لكن هذا المجتمع واضح جدا المجتمع ده ما فيهوش قيم عالية، بدليل ان سيدنا موسى قال لهم ايه الوضع اللي موقفكم كده، ايه خطبكما؟ فقالوا له احنا لا نصلي حتى يزرع. وكان الاولى يعني ان البنات دول يقربوا وياخدوا الاول ايه، هم يقولك قدم البنات الاول. وابونا شيخ كبير حتى لا يساء بنا الظن. احنا ليه خرجنا؟ لان الاصل لا تخرج هذه الفتاة كانت لا تخرج، فقالت احنا بس اللي خرج لينا كده، فسقى لهم وبعدين سابهم ومشي، ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. ليه ما جوش الاثنين؟ لا هي واحده بس، واحده بس اللي تيني، لكن في وقت الكلام او في وقت السقي احنا محتاجين اثنين، فهم عارفين كويس جدا كل حاجه تقدر بقدرها. الموقف ده لا، واحده بس تتكلم، انت عادي ممكن انت تتكلم. الموقف ده احنا الاثنين نكون مع بعض، ده مش مساله ايه الدنيا مفتوحه كده سبهلله، لا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وكان المجيء كان حاجه والمشي حاجه تانية. يعني فجاءته احداهما على استحياء قالت ليه تمشي دي، هنتكلم فيها دلوقتي. قالت إن أبي يدعوك، أنا مش جاية عشان حاجة خاصة بي، فإن أبي، رمت الموضوع عند والدها وربطت الموضوع عند والدها، وكأنه بتقول إن حبيت تتكلم في أي حاجة تانية أنت هتقابل أبي بإيه تكلمه وتكلم معه، هو يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. واضح جدا إن والدهم رجل عائل ورجل مربي، وسبحان الله سورة القصص ديت مليئة بالعبرة. عندنا أم في سورة القصص بلا أب، ربت أولادها وسط بيئة عنيفة جدا، عشان الناس يقولوا التربية صعبة. تربية صعبة لكن ليست مستحيلة ويسيرة، وأصعب منها التربية بتاعت التعليم، أصعب منها تربية التعليم، إحنا نربيهم إنهم يعرفوا الإنجليزي والفرنساوي والأحياء والحاجات دي، أصعب بكتير من التربية التي سنسأل عنها يوم القيامة. هذا سنسأل عنه نعم، ولكن الذي سنسأل عنه أولا والأولى هو هذا الأمر، أمر دين هؤلاء وتربية هؤلاء على ما يحب الله ويرضاه. فقصود القصص بتحكي لنا قصة أب إزاي رب بنتين، واضح جدا أن الأم مش موجودة، وقصة أم إزاي رب التلاتة، حملت نبيين وطلعتهم هكذا، وكان طبعا بتربي موسى كويس جدا، لأن سيدنا موسى في القصة المشهورة جدا لما فوجد فيها رجلين يقتتلان، ربنا بيقول هذا من شيعتي وهذا من عدوي. هو مين اللي قال له، مين اللي رباه ان في حاجه اسمها ان في ناس صالحه وفي ناس عدوه؟ مين اللي قال له ان ده من شيعتي؟ مين اللي رباه على توحيد وعلى معاني حق؟ ما طالما دي شيعته وهذا من عدوه، اذا في حق وباطل. مين بقى اللي قال له انك من اهل الحق؟ مين اللي رباه الكلام ده؟ ام من البدايه بتقول له في المجتمع خلي بالك انت لازم تبقى عارف كويس جدا انك صاحب رساله وفي اعداء ليك، ولذلك لما شافهم عرف كويس جدا ان هو متربي من البدايه على هذا الكلام. هذه الام ربت هؤلاء، ربت البنت والبنت دي قليل اللي بيتكلم عنها برضه، قالت لاخته قصي البنت دي، وازاي البنت دي اخترقت اكبر جهاز انذاك امني، هو ايه بيت فرعون، ازاي اخترقت هذا الكلام، وبنت باين جدا عندها صفات حميده وعندها مهاره عاليه جدا وعندها اتزان نفسي رائع. وان شاء الله لعلنا نتكلم عنها في يوم من الايام، هذه الفتاه المخفيه، اخت موسى، اخت الكليم عليه السلام. فهذه الام ربت وما كانش في اب، وهذا الاب ربى ولم تكن ام. فالاب ده بتقول له هو ربنا، اللي احنا لابد اللي احنا نجز الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع اليكم معروف تقول له جزاك الله خيرا، لا فكافئوه. يبقى الاول احنا نكافئه، ودي من العباده من العبادات المنسيه المكافاه، انك تكافئ الناس اذا صنعوا لك معروفا. لو ما وجدتش المكافاه تقول جزاك الله خيرا وتكسب من الدعاء له. احد اخواننا بيقول، احد الدعاء بيقول ان هو جه من صلاه الفجر فنسي مفتاحه فين؟ في الباب، فوجد ان الباب جرس بيرن، فوجد طفل بيقول له حضرتك نسيت المفتاح بره، فبيقول خدت المفتاح وقلت له جزاك الله خيرا ودخلت. بيقول اول ما وضعت راسي على وسادتي تذكرت هذا الحديث، بيقول ايه؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه. بيقول اين المكافاه؟ انا ما كافاتش الطفل ده ليه؟ بيقول جريت وخدت حلوى وديت نادي عليه واعطيته ليه. فشوفوا سبحان الله هذا الخلق النبيل ممكن يعمل ايه في الامه، خلق المكافأة. ان الخلق ده ممكن سبحان الله التقصير فيه يؤدي لمآلات سيئه جدا. يقول لك ما حد لا يا عم مش هنروح له ليه، اصل ما بيكافئش وما بيقدرش ومش عارف ايه والكلام ده. لا، لابد هذه المعاني تكون ايه، وده للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل المكافاه بيقول لنا تهادوا تحابوا. نرجع ونقول ان الاب علم البنات دول على معنى عميق جدا، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت له. فلما جاءه وقص عليه القصص، ملاحظين حاجه؟ سيدنا موسى لما جه اتكلم معاه وخد راحته، قص عليه مش القصه، القصص، يعني بقى بيحكى له كل التفاصيل. لكن هناك ما خطبكما، كلمه رد غطاها. هنا لا، خد راحته خالص في الكلام، قال له لا تخف. وهنا تامين الخائف من اخلاق هذا الرجل الصالح، انه يؤمن الناس الخائفه كما امن النبي ابا بكر، لا تحزن ان الله معنا. فمن لوازم الحب والصداقة والأخوة إنك دايما تراعي إخواتك، وإنك تكبر بخاطرهم وتسكن فزعهم. قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. المهم قالت إحداهما يا أبت استأجرها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت لوالدها يا أبي استأجرها، وكأن البنت دي مستنية أي فرصة. البنات مستنيين أي فرصة إن هو حد يكفيهم الخروج والاختلاط والاحتكاك. فبتقول له يا أبت استأجرها، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبدأت قالت القوي، والعلماء يقولوا ليه بدأت بالقوي مش بدأت بالأمين؟ ده هيجي معانا إن شاء الله عز وجل. فقال له إيه الوالد الصالح؟ قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، واحدة منهم، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال له ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وبعدين بقى ده كان قصة زواج سيدنا موسى. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله، مش صار بدون أهله، لا، الداعي لابد له من امرأة تؤازره. ولذلك من أجل النعم من ربنا يمن عليك بها أن يوفقك بالسند لسندك. ولذلك الإخوة اللي ما بيهتموش بأزواجهم لن ينطلق في الطريق إلى الله صحيحا عفيفا. هذه القصة نتربى من خلالها وبتعلمنا كأخوات وكأمهات كيف نبني أنفسنا كبناء أخلاقي، بناء اجتماعي، بناء اقتصادي، وبتربينا على مفاهيم صححت لنا الصورة. المفاهيم دي منتشرة حاليا، بتدينا معالم في التربية إن شاء الله هنتكلم فيها بإذن الله عز وجل بإسهاب شوية. أتمنى أن الدرس إن شاء الله لا نستطرد فيه، لكن أعتقد إن شاء الله هيكون وجبة ربما إن شاء الله تساعد الأخوات بعد ذلك في التعامل مع قصص المرأة في كتاب الله عز وجل. البناء الأخلاقي والسلوكي لشخصية الفتاة، كيف نبني فتاة وعلى أي شيء نبنيها؟ أين كسوة الجمال حتى تتزين بنات المسلمين وبناتنا؟ إيه الحاجة اللي إحنا نعملها ونهتم بيها عشان تطلع بنت كده مؤهلة؟ مؤهلة بميزان مين؟ بميزان من خلقها، بميزان من أرسل إليها، لا بميزان أعداء الله عز وجل. لازم تكون مؤهلة. إحنا لازم ناخد بالنا أن أنا مشغول بمين؟ مشغول بالتقييم عند من؟ عند الله ولا عند أعداء الله عز وجل؟ هنتكلم في البناء الأخلاقي في خمسة محاور. البناء الأخلاقي في خمسة محاور: محور الحياء، ومحور رجاحة العقل وحسن التصرف والفطنة، قوة الشخصية، فصاحة وحسن البيان، بر الوالدين. المعاني دي إن شاء الله عز وجل هنتطرق ليها في البناء الأخلاقي. تعالوا نشوف أول شيء في البناء الأخلاقي وهو الحياء. الحياء بيبان فين في القصة دي؟ وهل البنات دول كان عندهم حياء ولا مش حياء؟ تعالوا نشوف الحياء بتاعهم كان فين بالظبط. أول شيء بيبان حياء البنت دي وحياء البنتين دول في قوله تزودان. تزود طبعا هذا أنا محاضرة دي هي أستطيع الحمد لله عزم أن نتكلم فيها ممكن حوالي 6-7 ساعات بس في المفهوم اللي انا بتكلم فيه، لكن انا هحاول سامر على فهرس واترككم ان شاء الله تعيشوا اكثر واكثر مع هذه القصه، كل واحد بقى مع نفسه. لكن اقول لكم قد ايه ان قصة زي دي ممكن كافية انها تكون دستور في التربية للامهات والمحاضن التربوية والمدارس والكلام ده. بنقول في قوله تعالى تزودان، استفدنا الدين البنات دول عندهم حياء عالي جدا، والدين هم كان عندهم شغف ان مفيش حد يعني ان هم يرتبطوا من ايه ولا يقربوا من الرجال. وقلنا ان تزودان دي اتكلمت انا فيها في بداية المجلس ثم عرضت عليكم الشرح، قلنا ان تزودان دي معناها من الزود وهو السوق والطرد والدفع. طب انت بتدفعي ليه؟ فالمرأتان كانت بتمنع الغنم ان هي تقرب. قال لك ليه؟ حتى لا تختلط بأغنام ودواب الرعاة. وقيل انها تمنع عن وجود الماء في ظل زحام الرعاة عليه. ونفس الكلام يعني، وقيل بقى ان هي بتدفع ابصار الرعاة عنهما ازاي؟ بتجنبها وتنحي هاتين الفتتين بعيدا عن الناس. وده يعني قول ذكر في القاموس المحيط وغيره، ان تزودان دي بتربينا قد ايه البنت دي عندها حياه. طبعا فاتني اللي انا اقول في البدايه امرأتين من البدايه، ان واضح جدا المرأتين مش مميزين بحاجه. هو وجد امرأتين يعني بنتين، مش وجد مثلا وصف معين فيهم في السمت في الجمال في الطول في مش عارف في اللبس يجسد شكلهم كده، لا ظاهرا ناس عاديه خالص زيهم زي الناس، ما لهمش لبس يميزهم، ما لهمش لبس يجذب الانظار. ودي احدى فلسفه ومقاصد الحجاب الشرعي، ان الحجاب للمراه انه يحجب الزينه لا يظهر الزينه، يحجب الجمال لا يظهر الجمال، يذهب يعني يبعد انظار الناس لا يجلب انظار الناس. عشان كده في كتير جدا ممكن يبقى لابس لبس اسمه نقاب واسمه حجاب ظاهرا، لكن هو ملفت وبتلبسه بطريقه معينه يجذب الشباب ويجذب الانظار. ولذلك قال النبي اذا خرجت المراه استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان في احد التفسير، استشرفها الشيطان يعني الشيطان يقول لها ايه؟ انت جميله والناس تنظر اليك، انت جميله قوي والناس هتبقى بينظروا لك. وطبعا كل اخت عارفه الكلام اللي انا بقوله ده، ان هو موجود احيانا بيرد على خاطر الانثى، عافاكن الله عز وجل من ذلك، واحيانا هي بتشوفها في اخوات وناس حواليها فتيات كتيره جدا. هي ممكن تقعد كتير تتزين لمن بالخارج. فننتبه لهذا المرء هذا الامر. فكان باين جدا حقها من حوالي 11 وجه حياء هؤلاء، بل اكثر من ذلك، لكن انا هعلق على 11 معنى عشان الوقت بس بسرعه ما يسرقناش. اول حاجه تزودان، ودي احنا قلنا المرأتين كلمه امرأتين، ثم تزودان قلنا ان ده من الطرد والدفع للغنم، وقيل من التنحي، هي كانت بتتنحي هي اختها عنهم. فبتقول حتى يصدر الرعاء لا نسقي، وده مضارع يفيد الاستمرار. ده حالنا دايما بسبب الحياء اللي عندنا، بسبب كسوة الجمال التي زينا بها، احنا ما نقدرش اللي احنا نقرب. الاصل عندنا لا نسقي، ده اصل عندنا، ده حالنا. العلوس بيقول وكانت هذه عادة لهن، دي عادة، وما قالتش لا لم نقدر، ما بتقولش ايه لا نقدر ان احنا نسقي، لا احنا لا نسقي حتى يصدر رعاء. لان لا نقدر ده مرتبط بالعجز مش مرتبط ايه بالاراده، لا احنا ارادتنا احنا ممكن احنا واخدين حاجه معينه بينا وبين انفسنا، احنا تربينا ان احنا لا نزاح، ما ينفعش ان احنا نزاحمهم كده وبتاع، رغم ان ده زحام عابر مش زحام 8 ساعات قاعدين تحت سقف واحد مع 5-6 رجاله في مكان حوالي 14 متر ونقول ان ده ايه عادي ومش عادي. هذا الكلام مؤذي جدا للفطره ومؤذي جدا للنفس. حتى يصدر الرعاء، فده بيبين حياه. امر اللي بعد كده تمشي على استحياء. ومن خلينا الاول قبل تمشي على استحياء، ان هما من عفة هاتين المرأتين لم تبادر بالكلام. عندهم عفة عالية جدا وعندهم عفة في اللسان، عندهم حياء عالي جدا، فمش بدأوا هما بالكلام، لا ما تكلموش، تمشي على استحياء. معنى تمشي على استحياء، طبعا دور الجملة دي قالوا إن ده حياء مركب. يعني مركب؟ يعني هي جاءت على استحياء ومشت على استحياء، يعني المجيء بتاعها أول ما هي يعني وهي داخلة علينا الدخول بتاعها كان حياء، ومشيها نفسه وهي بتمشي، المشية نفسها، المشية نفسها قبل ما هي تظهر لينا كده، المشية لوحدها، فكأن كل شيء فيها، يعني لو نظرت ليها في أي حركة، أي حركة تلمحها منها تقول البنت دي سبحان الله تحرك إيديها بحياء، تحرك رأسها بحياء، كل حاجة عندها إيه؟ حياء. ولذلك لما أرادوا أن يضربوا المثل لحياء النبي فماذا قالوا؟ لما حبوا يوصفوا حياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون هو السيد الإيه؟ العباد، قالوا إيه؟ قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم كالعذراء في خدرها. يعني الأصل إن البنت اللي في خدرها دي البنت التي لم تتزوج، يعني برضو خدرها، العرب زمان كانوا البنات اللي اتجوزوا، البنات اللي مش اتجوزوا كان ليهم عادي كده زي الاولاد ما بيلعبوا ليهم اوضه اطفال، فالبنات الغير متجوزين عادي يعني يسلموا على الضيوف بتاعه، وكانوا يقعدوا ايه في مكان مع انفسهم يعني. طيب ليه؟ قالوا لان البنات المتجوزين احيانا في تبسط في الكلام لا ينبغي ان تتربع عليه البنت التي لم تتزوج بعد، وان هي برضو موضوع الرضاع ان هي لا تطلع على هذا الباب، فكانت في خدرها في مكانها كالعذراء في خدرها. فبيقولوا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده حياء كده زي حياء البنت دي. فانت ايتها الفتاه كنت مثال يضرب بيك حياء محمد صلى الله عليه وسلم. اين البنات حاليا التي ربيت في بيوت يصلح ان احنا نضرب حياء محمد صلى الله عليه وسلم بحيائها مثلا؟ فين البنات دي موجودين؟ ما زال في الأمة في خير، لكن نريد أن نزيد هذا الخير، وإن شاء الله عز يعني مثل المستمعات يكونوا هم إن شاء الله عز المساهمين في هذا الباب. فبنقول إن هي تمشي على استحياء، مش تمشي باستحياء، لا، استحياء دي، وعارفين الاستحياء دي الألف والسين دي والتاء بتفيد بقى إيه، إن يعني فيها مبالغة شديدة جدا، وكأنها يعني تطلب حياء. وشوفوا سبحان الله، لما في البداية وهما بيتكلموا لم يذكر الله عز وجل الحياء، لما جت عشان تتكلم مع سيدنا موسى ذكر الله عز وجل الحياء، فالعلماء استنبطوا منها فائدة، قالوا لما صارت لوحدها صارت أشد حياء، فقالت لا، طالما أنا بقيت لوحدي عكس المفاهيم اللي موجودة دلوقتي، أنت لوحدك خدي راحتك بقى، لا، ده لما بقت لوحدها ازداد حياؤها، لدرجة الحياء زاد قوي لدرجة اللي يشوفها لازم يعبر عنه، فستر الله عز وجل هذا المعنى، قال جت تمشي على استحياء لأن جاي لوحدها. المعنى اللي تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، على الوقف اللي ايه اللي بيقرأه العلماء كده يقول لك على استحياء قالت، يعني هي جاية والكلام بتاعها بينقط حياء، انت تسمع كده تشم عبير الحياء يخرج من بين حروفها وانت بتسمع كده وهي بتتكلم، فالحياء اصل في مشيتها عموما، وعند هذا الموقف خصوصا تمشي على استحياء، وعلى استحياء قالت، سبحان الله الكلام نفسه كان بحياء شديد جدا. وبنقول ان هي جت تمشي، ما جتش جايه راكبه مثلا دابه، سواء كان عندهم ولا مش عندهم الله اعلم بحياء. يبقى نقول ان المجيء والمشي نفسه كان في الحياء. ثم قالت هذه المراه التي كانت بحياء، قالت ان ابي يدعوك. طبعا احنا قلنا احداهما، لان من ضمن المعاني في احداهما ان هي تفيد الحياء، قلنا ان الموقف ده مش محتاج ان احنا الاثنين نروح، لا، موقف يقدر بقدر، خلاص هو يكفي جدا ان انت بتتكلمي، مش لازم كلنا نروح نتكلم وكلنا نروح نقول له الفكره دي، خلاص واحده تروح تقول له خلاص، لا. هنا سبحان الله القران يربينا على هذا المعنى، لكن في الوقت المعاصر ده لا، تلاقي كله عاوز يروح. ان ابي يدعو، سبحان الله، وهذا يدل على الأدب والحياء برضه، لأن هي صرحت بالأب، قال يغلق الباب تماما قالت له ابن أبي يدعوك. من حياء كلمة إحداهما برضو إن العلماء قالوا إيه إحداهما غير مميزة بشيء، ما قالوش مثلا فجاءت إيه التي كانت ترتدي كذا، أو مثلا صاحبة الملابس كذا، لا لا، إحداهما مش متمي مش ممي يعني مش متميزة بشيء. ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله. وشوف سبحان الله هنا من حيائها ما قالتش ان والدي عاوز يكافئك عشان حضرتك قوي وامين وشلت لنا الايه البئر وجزاك الله خيرا واحنا مش قادرين نشكرك ازاي، وبابا عاوز حضرتك، لا 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 لا. سبحان الله، لم تذكر ابدا اي كلام، ليس لان ليس من في هنا موطن كلام. انا اتكلم معاك ليه؟ ان ابي خلاص تعالى اتكلم. من حيائها ان هي استغلت فرصه ان سيدنا موسى اتى لابيها، قالت له استاجره ان خيرا من استاجرت. ليه؟ بان حيائها فين هنا؟ خيرا من استاجرت، ان دي فرصه لترك المزاحمه، فرصه لترك الاختلاط. شو عندها فن وعندها بتستنى، هي حاسه بوجع ضد فطرتها، ضد اصل الفطره التي نشاها الله عز وجل عليها. وقرن في بيوتكن، هو دي ضدها. فأتي لا، أنا الباب ده لو أقدر يعني أي فرصة تيجي لي وحد يكفيني هذا الباب خلاص، أنا لو زوجي يروح كارفور وهو اللي يجيب الحاجة يبقى جزاه الله خيرا، غير اللي عاوزين يتفسحوا في كارفور ليل نهار وعاوزين يخرجوا ليل نهار. صح، هنتكلم في ضوابط الخروج دلوقتي ان شاء الله، يعني بس انا بتكلم نشوف عاوزين ايه، نتكلم على المنازل العليه دي. لا اتكلم دلوقتي في حلال وحرام اكثر ما اتكلم في المنازل الراقيه، المنازل العاليه، المنازل. يا جماعه، هذه الفتاه ظهرت قدام سيدنا موسى. انا ما قلتش لا نخرج، هنتكلم دلوقتي في موضوع ضوابط الخروج، هنتكلم نخرج لحاجه بضوابط. انا بقول نخرج لحاجه بضوابط، يعني عشان ما حدش بس يأولني كلام لم أقله. لا، خلينا نتكلم عن هذه الفتاة المباركة التي وجد سيدنا موسى فيها، سيدنا موسى وجد فيها أشياء وصفات أبهرته لدرجة دفع أغلى مهر. إيه هو أغلى مهر؟ إن نبي من أولي العزم يشتغل 10 سنين، 10 سنوات عند واحد خدمة، نظير أن يظفر بهذه الفتاة، يظفر بهذه الفتاة. 10 سنوات، 10 سنين يشتغل عشان البنت دي ما تفلتش من ايده، فاظفر. هو ده فاظفر بقى، ان خير من استأجر. من حيائها ان هنا حياء الفاظ، عممت الحكم ولم تخص بيه سيدنا موسى. ما قالت له مثلا ان هو خير من استأجرت، واخدين بالكم؟ ما قالتلوش ايه استأجره فانه خير من استأجرت، لا لا لا، بتقول ان خير من استاجرت. انا يعني انا بذكر حضرتك، يعني انا هقول قاعده عامه وده من حقها في اللفظ. طب هي ممكن ان هي تقصد، طبعا هو تقصد سيدنا موسى، ليه ما تقولوش اصل الراجل ده خير من استاجرت؟ لا لا، هي متعلمه ان ايه دايما تختار اللفظ الاقرب للعفه والاقرب للحياء. ولذلك لم تصرح بموسى، لم تصرح بموسى، ولم لأنها لم تعتد مدح الرجال. لما اتكلمت مع والدها قالت خير من استأجرت القوي الأمين، لكن مع سيدنا موسى ما جابتش سيرة الكلام ده خالص، ولا شكروه ولا قالوا له جزاك الله خيرا، ولا وقفوا يتكلموا معاه، أقصاها خلاص إن أبي يدعوك لإيه؟ ليزيد القوي الإيه؟ الأمين. قوي الأمين، هي قاعدة دلوقتي تبدي مشاعرها تجاه هذا الرجل، وبتقول تصف هذا الرجل. قالوا منين عرفت ان هو قوي؟ ومنين هو عرفت ان هو امين؟ ده بقى معنى ان شاء الله عز وجل نتكلم فيه باذن الله عز وجل في الفصاحه والبيان ان شاء الله. من حيائها ان هي اغلقت باب الحوار، لان لابد ان الانسان يحذر يعني خطوات الشيطان. ربنا حذرنا من خطوات الشيطان وليس من الشيطان فقط. فاغلقت الاسئله المستقبليه، غلقت باب الحوار. باب الحوار ازاي؟ يعني زي ما حضرتك تخشي او تبعتي ابنك تقولي له قول لفلانه مثلا اخته ولا حاجه ماما عاوزاكي. طيب ليه مش ليه؟ بقول لك ماما عاوزاكي، يعني انت روح لها وهي تقول كل حاجه. هو اغلق باب الحوار معاه من البدايه وحط العنوان ده، سبحان الله. فدي من الحاجات اللي بتربي عندنا او تبين لنا قد ايه ان هذه المرأة كانت حقيقية. طبعا في حاجات كتير انا ممكن اعلق عليها في حيائها، لكن نعدي عشان الوقت، واحاول امر عليه على باقي البناء الاجتماعي والاقتصادي وغيره. من البناء الاخلاقي والسلوكي ان انا ابني البنت عندي على قوة الشخصية، ويكون عندها شجاعة ادبية، وده بان جدا في الكلام مع أبيها والجواب على موسى. بان في الجواب مع على سيدنا موسى والكلام مع أبيها. في الجواب على موسى ده رجل غريب غير معروف، وبيسأل سؤال سبحان الله يبدو أنه له قيم مثل القيم التي تربينا عليها، لأن المجتمع كله شايفنا ومحدش بيعبرنا، لكن ده جاي يسأل فيه انتوا ايه اللي موقفكم الوقفة دي؟ فهو استعظم هذا الأمر، وعشان كده يقول لك ايه، في خطب جلل. الخطب ده بيجي في الحاجات الكبيرة، ما خطبكما، تقول لي موقفكم هنا ايه القصة عندكم؟ فجاوبوا على موسى جواب واضح دقيق جدا، وده يدل على قوة الشخصية وان عندهم شجاعة. هم خارجين بضوابط، مش مسألة ان هم بقى عشان يضبطوا الضوابط ما عرفوش يتكلموا، لا بيعرفوا يتكلموا كويس قوي. فقالوا سيدنا موسى ايه ما بلغكن، يعني هو اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي. عشان كده بنقول ان الاسلام كفل ليها تماما حرية ابداء الرأي، وهنيجي معانا ان شاء الله عز وجل هذا الامر بتفصيل شوية. ففي ان هي تاخدها، يعني احنا بنقول ان الحياء لا يلعثم اللسان على عن قول الحق وعن قول الشيء الصح يعني. فبنقول ان الجواب على سيدنا موسى كان واضح جدا في قوة شخصية. الحاجة الثانية الكلام مع أبيها. الكلام على أبيها بين فين؟ المشورة على أبيها بوضوح وصراحة، كانت بتشير لأبيها بوضوح جدا وصراحة. ولذلك كان يقول صاحب الوسيط سيد طنطاوي رحمة الله على الجميع، كان يقول في شأن هذه الفتاة، يقول تعبيرها عن رأيها في الاستفادة من هذا الرجل الغريب الذي ساقه الله إليهم بأن يعمل أجيرا لدى والدها ومشورتها على أبيها بهذا الأمر بوضوح وصراحة، يا أبت استأجره إن خير من استأجر. يقول بقى قالت لأبيها بوضوح واستقامة، قصد يعني شأن المرأة السليمة الفطرية النقية القوية الشخصية، يا أبت استأجر هذا الرجل الغريب ليكفينا تعب الرعي ومشقة العمل خارج البيت، لأن القوة والأمانة إذا اجتمعت في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة العفيفة التي لم تتلوث فطرتها بعد. فكان عندها قوة شخصية، ولذلك يقول صاحب الظلال عنها جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأقصره أدله، يحكيه القرآن في الجواب على موسى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح، لا التعسر والربكة، وذلك كذلك من إحياء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة. فالفتاة القوية تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، لكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب. الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج، إنما تتحدث في وضوح بالقدر المطلوب ولا تزيد. أظن اتضح يعني إيه قوة الشخصية الذي أريد أن أشير إليه من هذه الفتاة. فالبنت دي تربت على قوة الشخصية. النهاردة تعالوا نشوف البنات اللي عندنا، تلاقي بنت ما شاء الله بلغت من العمر يعني 18 سنة وبقت عروسة وعندها 20 سنة، وبنت فتاة جامعية ما تعرفش تتكلم، ما عندهاش قوة شخصية، ما تعرفش تعبر عن ما بداخلها، ما تعرفش تتكلم بوضوح وبدقة بلا تعدي للضوابط الشرعية. هذه الفتاة عندها توازن، عندها اتزان نفسي عميق جدا، تضبط الحدود بتاعتها وفي نفس الوقت تتكلم برقي، تقول لوالدها رأيها بوضوح، وفي نفس الوقت تتكلم مع الغريب الذي يتفق معها في رسالتها، ازاي تتكلم معاه وتتكلم معاه بعمق عامل ازاي والدقة عاملة ازاي. كل ده بتربينا اياه هذه الفتاة في قوة شخصها. كان عندها بر جدا بأبيها هذه الفتاة. البنت دي ان شاء الله بقى موضوع كيف تتحقق هذه الامور تعلمنا ايه نتطرق ليها. احنا النهارده بنحاول بس ايه نثير في العقل والقلب الشغف بالرجوع الى القران مره اخرى، وان القران هو مشعل لنا في هذه الظلمات، هو اللي يضيء العتمة التي في بيوتنا في التربية وفي مدارسنا وفي التعليم. فهذه القصة تساعدنا في حاجة زي كده. فاحنا أهم حاجة بس إن احنا نقتنع ونحاول بقدر الإمكان نهز القناعات ونقرب تاني من الوحي مرة أخرى، ونكتفي شوية بقى باستيراد القيم من غيرنا، بلاش نجيب قيم كتير من غيرنا يعني، لأن القيم من غيرنا أحيانا بتكون مشوشة وأحيانا بتكون فيها سموم، وحضرتك الأدوات اللي معاكي والفلكرة قليلة فبنشربها زي ما هي وبناخدها ونربي أولادنا زي ما هي ونفاجئ إن في أزمة قدام. بر الوالدين، البنات دول كان عندهم بر عالي جدا. إزاي بر الوالدين؟ واحد إن هي كان والدها كبير فعندها كفاية الوالد للعمل في حالة الكبر، خرج لعمل شاق، عمل متعب جدا العمل ده، وياخد الغنم ويروح ويستند الدور ويتقطعوا بالوقت ده كله لغايه ما الرعاه كلهم يخلصوا والرجاله تخلص تدخل البنتين دول عشان تعمل الحاجه دي. اكيد ده كان امر شاق جدا عليهم، مش حاجه سهله. طب بيعملوا كده ليه؟ عشان يكفوا والدهم العمل، يحاولوا بقدر الامكان. وده من برهم ليه؟ لابيهم. من جمال هذه الفتاه وبرها هي واختها ان هما النداء يا ابتي يا ابتي، وديت رب سبحان الله في القرآن يا أبتي لما تعبد. عشان كده لما قال يا أبتي وجد ولد بيقول افعل ما تؤمر، سبحان الله. فقالت يا أبتي يعني استعملت أداة البعد، استحضار إن هي صغيرة أمامه، تقول له يا أبتي مش يا حاج. طب وانت بقى بتقولي، طب انت لسه بتخضي والدتك بإنتي وتخضيها بضمير الخطاب كده مباشرة، يعني ما تقوليش حضرتك، ما تتكلميش برقي وانت تتكلمي معها. أو إحدى الأسباب نحن لم نربي هذه الفتاة على هذا العمق. أحيانا كمان نناديها باسمها كده إيه مجرد، وأحيانا ممكن إيه نتكلم بطريقة يعني لا تليق اللي إحنا نتكلم بها مع امرأة في هذا السن. يا أبتي، من المعاني الجميلة جدا عدم التصريح بضعفه، عدم التصريح بضعفه. ما قالش أصل أبونا ضعيف وراجل، لا لا لا، لم تقل ضعيفا، تأدبا حتى ولو كان غائبا عن الحوار. يا سلام يا سلام يا سلام على تربية هذه الفتاة لنا. البنات اللي في جامعة، أصل بابا متشدد جدا لو عرف إنك بترن عليا في الوقت ده ممكن ينحرف بقى، هو دماغه كده بقى، الدماغات القديمة. يا ربي، أولا والدك على الحق وأنت خالفت الحق، وكمان تشوهي هذه الأم وهذا الأب المسكين إنه غايب عن الحوار وتقولي الكلام ده، سبحان الله. الفتاة دي بتربينا إن لا نصرح أبدا ولا نتكلم أبدا عن ضعف والدينا أمام غيرنا. لا، هي قالت برقي وفهم الموضوع، قالت إن أبي وابونا شيخ كبير وولدنا شيخ كبر يعني، فما قالتش بقى اصله ضعيف وما يقدرش ومش عارف الكلام ده كله، رغم ان هو المعنى، لكن انتقاء الكلام كانتقاء اطيب. ليه؟ منطق الكلام زي ما الولد ينتقي اطيب الثمار. نعم، احيانا الام فعلا والاب بيكون هو السبب، مش احيانا بقى، انا هحكي خالص كل اللي احنا فيه سببه المركزي، إحدى أسبابه المركزية، إحدى أسبابه المركزية الكبرى الوالدين. الوالدين هم السبب. آه طبعا، وإذا اعتبرت، أنا قلت قبل كده إنه لو الإنسان اعتبر كده كما يقول ابن القيم في مولود منشأ فساد الأولاد، فمعظمه من الإيه؟ من الآباء. وأنا قلت قبل كده لو تتبعت القرآن في قصص القرآن كل شوية يقولوا إنا وجدنا آباءنا، إنا وجدنا آباءنا لتلفتنا عما وجدنا عليه، وهكذا. والقصة كلها فين؟ الآباء، الأب والأم، فكل واحد على حسب. من الفصاحة بقى، الفصاحة وحسن البيان، ودي برضو بنشتكي منها إن يعني حاليا مش لاقيين بنات، يعني نادر نلاقي بنات عندها إلقاء جيد. نعم أحسنتي، مش مبرر إن هم السبب، إن ده مبرر إن احنا نسيء الأدب معهم. يعني كل واحد بقى، يعني أنا كأم أشوف إن أنا مقصرة، وأنا كابن أشوف إن أنا مقصر، وهكذا. كل واحد يحمل الكلام على نفسه ولا يبحث عن شماعة أو سلم طوارئ ينزل منه ويهرب للأمام. كلكم راع وكلكم مسؤول. أنا هتسأل عن علاقتك مع والدك، هتسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. خلي بالك هتسأل، وخلي بالك هتسأل، إيش بالطول بالعرض، واضحكي على نفسك وهاتي فتوى من يمين وفتوى شمال واعملي اللي انت عاوزاه. في النهاية هتتسأل. دايما فكري في هذا الموقف، هتقفي بين ربنا، بين يدي الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان، هيسألك. خلونا ان احنا نتكلم بمثالية شديدة، هو فعلا هنتكلم بمثالية شديدة، لان الغربة بتخلينا نوصل لكده، الغربة بتخلينا نوصل لكده. زي ما قلت لكم زرت حضانة اسبوعين ثلاثة، الحضانة دي أولاد في الحضانة، الأولاد دول في الحضانة في سن 4 سنوات و5 سنوات يقرأوا من المصحف من أي وضع تفتحيه حضرتك، يقرأوا بطلاقة جدا، وده مش حال فصل ولا اثنين، دول 5000 طفل في قرية واحدة، ده حالهم. تفتح المصحف من أي مكان، الولد يقرأ بطلاقة بلا خطأ في التشكيل، بلا خطأ في التجويد. ممكن انا اجي اقول لحضرتك احنا هنعمل حضانه في الحي بتاع حضرتك ونعمل كده، البعض ممكن يقول دي مثاليه جديده جدا. انا مش بقول لحضرتك دي مثاليه، هو الفرق بين حسب انا متربي فين، ايه البيئه اللي انا متربي فيها، ايه الادوات اللي انا بعملها، انا بربي بنتي على ايه. هو حسب بقى، في ناس كتير جدا. نعم انا فاهم، هل انا فاهم كلام حضرتك كويس جدا ان شاء الله، واثق ان حضرتك بتذكرين ان احنا يعني بسبب الغفله وبسبب البعد احنا بعاد قوي قوي، لكن يا جماعه فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. اللي شرحوا لنا الدين عمليا هم السلف الصالح، اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وامهات المؤمنين، ومن كانت من الصحابيات. مش هم دول اللي شرحوا لنا الدين وهم دول اللي امتثلوه عمليا؟ احنا هنقارن انفسنا بيهم، دايما نتنافس في الباب دوت قبلهم. مش عاوزين بس نقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ويبقى وضعنا مختلف تماما. يا جماعة هو مين اللي هينافسكم يوم القيامة؟ تستلم الكتاب حضرتك، مش هتلاقي أم موسى دي بتستلم الكتاب معاكي، مريم بتستلم الكتاب معاكي، حفصة بتستلم الكتاب معاكي، فاطمة بنت قيس اللي كانوا بيسموها خطيبة النساء هتستلم الكتاب معاكي، عائشة هتستلم الكتاب معاكي. مش هم دول كلهم هيستلموا الكتاب؟ امرأة عبد الرحمن الصميط اللي ورثت ما يقرب من 200 مليون دولار، ما 200 مليون ريال، ما يعادل 200 مليون ريال سعودي، وانفقتهم كل هذا الانفاق كل في الدعوه في افريقيا. مش المراه هتكون هتنافسك يوم القيامه؟ ما هم دول اللي هينافسونا. فبالتالي انا النهارده طول ما انا مش هم دول اللي انا بسابقهم عشان اوصل الى الله. وبنات بيكلموا اولاد، وبنات بيحافظوا عشان انا بصلي 5 فروض وبحفظ قران، بقيت انا دلوقتي حاسه ان انا من الصديقين. لا، احنا يا جماعه مش هم دول اللي احنا بننافسهم. ونسال الله عز وجل يرزقنا حسن عمل حسن خاتمه. الله اعلم بالعمل المقبول والعمل الغير مقبول. لكن في النهاية أنا لازم يكون عندي همة عالية وعلو همة في الطريق إلى الله عز وجل، علو همة البر. يعني شوفي أي عبادة وقارن نفسك بغيرك. بر الوالدين، بر الوالدين. مش كلنا عارفين يا جماعة حديث الغار، وحديث الغار ده الراجل اللي جاب، كلنا عارفين إن الراجل اللي هو راح جاب اللبن لوالدته ووالده ودنه واقف عشان هما ناموا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا دي قصة مثالية؟ لا، ما كانش بيقول لنا كده، بيديك مثال عادي جدا في البر. كان أحد السلف يقول أنا وأخويا، أخويا قام يصلي طول الليل، وأنا قمت طول الليل أغمز قدم أمي، قاعدة مولد عكلها رجليها، فقلت إلى ليلتي أحب من ليلتها. بيقول أنا عندي ليلتي أنا أحب. أنتوا واخدين بالكم من هذا؟ واخدين بالكم من أخين ليلهم عامل ازاي؟ وبيحكي موقف عابر جدا، هو مش جاي مش بيحكي لنا قد ايه ان احنا ناس يعني تنين يعني، لا هو مش بيحكي حاجه كبيره يعني، بيقول لك عادي جدا يعني في يوم من الايام اخويا كان قاعد بيصلي طول الليل وانا بدعك رجل امي. بقول والله يا هذا انا الدعك ده والغمز اللي انا قاعد عمال اعمله ده احبه الي. عادي جدا زي ما حضرتك تقول، انا طول الليل كنت ايه على النت ببعت شير كده على الصفحه، وكنت بتابع فيديو مثلا معين واختي كانت بتلعب بلاي ستيشن، انا شايفه الوقت بتاعي افضل وقت بتاعها. هو بيحكي طبيعي جدا، احنا الكلام ده مثاليه مثاليه. يا جماعه بس خلي بالكم، الموت قاعد من حولنا وسيتجاوز من حولنا وسياتي لنا، فخذوا حذركم. لازم ناخد بالنا من الملفات دي، ناخد نرتقي هذا الكلام. كان ابو هريره لا يكلم امه الا بصوت منخفض حتى تستفهمه، يعني تقول له علي صوتك، صوتك عليه، كان يتكلم معاه. ده يصدر منه في يوم من الايام اوف. ما نقارن بقى الناس دي بينا، مش هم دول يا جماعه اللي احنا بنقول منهم ناخذ النور الذي اخذهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ مش هو ده اللي رباهم محمد وصنعه على اعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عم نتكلم على فاطمة رضي الله عنها، وعلي في يوم من الأيام بيقول لها في جلسة أسرية كده: يا فاطمة، ما خير للنساء؟ هي أفضل حاجة للنساء. مش فاطمة دي مين؟ مين فاطمة؟ فاطمة النور بنت النور، فاطمة أم أبيها، فاطمة التي هي مضغة من المضغة النبي صلى الله عليه وسلم، بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدة النساء العالم المؤمنين، التي فجعت وصبرت على بلاءات لا يصبر على مثلها أنثى. لما فقد النبي خديجة سمي العام عام إيه؟ عام الحزن. فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصمت تلك الفتاة الصغيرة دي؟ بالله عليكم كيف كان صبرها لما فقدت أمها؟ عم تفقد أمها دي تصبر إزاي بقى؟ عم تفقد خديجة لما اللي هي لما غابت عن النبي، العام ده بقى اسمه عام الحزن. البنت دي بقى حالها ايه؟ مات اخواتها كلها وهي عايشه رضي الله عنها، اخواتها كلها ماتوا وهي عايشه، قاعده عمال ايه يتسلوا ويتخذوا ويتخذوا واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني. ولذلك لما مات النبي لم يعد هنا، كانت تتسلى بابيها، اخوها يموت، اخواتها يموتوا، والدتها تموت، تتسلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما دخلت على رسول الله إلا وقام وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه صلى الله عليه وسلم. فكانت متعلقة جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما مات يقول الذهبي ظلت تذوب حتى بقى 6 أشهر حتى ماتت، ما قدرش تعيش، هعيش ازاي بقى؟ خلاص السند مات. سبحان الله، هذه فاطمة. كم مرة احنا بنتكلم مع البنات، بناتنا والناس في المسجد وفي المجتمع وفي المدارس عنها، مش في كم بنت النهاردة حديثها في الجامعة عن فاطمة وعن قدوتها فاطمة؟ فاطمة دي بقى في يوم من الأيام علي رضي الله عنه بيتكلم معاها، يقول لها: من خير للمرأة؟ قالت له ايه؟ ألا يراها الرجال ولا ترى الرجال. بتقول أفضل حاجة للبنت لا تشوف رجالة ولا رجالة يشوفوها. هذه فاطمة بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. احنا هنشوف الكلام ده مثالي، هنشوفه مثالي خالص خالص خالص. الموضوع محتاج ان احنا رقم واحد اللي احنا نقول يا جماعة، انا اتكلم عن مميزات دلوقتي، انا اتكلم عن اخواتي ان شاء الله عز وجل تتمنى احداهن انها تربي راحلة، تربي بنت تفتخر بها يوم القيامة، تلبسها تاج الكرامة، تفتخر تقول ايه؟ هذه ابنتي، هي دي بنتي اللي انا خلفتها، هي دي بنتي يا رب اللي انا اتيت بها، نظرت لك ما في بطني محرره، هو ده اللي انا جيت بيه. عشان كده عم نتكلم في الحاجات دي. انا لا انا يعني من جزاء الله خيرا الاخت اللي قالت مثاليه دي جعلتنا نستقر هذا المعنى، ولعله ان شاء الله يكون خير. نرجع نقول فصاحه البنت دي بتربينا، هذه الفتاه تربينا على فصاحة وحسن البيان. بالمناسبة يعني كل أخت منكم مرت عليها في فترة ما من في الاستقامة، في بداية استقامتها هذه المعاني في المجمل، وكانت ما شاء الله متألقة وكانت حريصة جدا على بذل هذا المعنى، لكن لما برد الروح وبرد الإيمان وبهت، ظلنا نبحث عن إيه؟ عن غطاء لما نحن فيه. أصل هي والدتي جديدة، أصل والدي برضو بيزعق، أصل ونسينا خالص وإن جاهداك على أن تشرك لي. سبحان الله. نرجع لفصاحة البنت دي، البنت دي كانت بتربينا على المعنى ده. احنا نربي بنت تعرف تتكلم يا جماعة، احنا نضع عندنا للأخوات في الأخوات في الدروس ولا الدورات وكده، عاوزين أخت بليغة، بنت كده تعرف تكون خطيبة. من أحفظ الناس للشعر، أتعلمون من؟ سيدة عائشة. فاطمة بنت قيس كانت بيسموها خطيبة النساء، ما شاء الله عاوزين أخت كده بليغة بتعرف تتكلم كده، تأثر في الأخوات، مش كل مرة لازم ندور على أخ يدي الأخوات كلمة، كل مرة نجيب أخ الدعاة دول والطلاب العلم يكونوا مساعدين، لكن عاوزين برضه يعني مساعدين من باب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة النساء بمجلس، ماشي ما فيش مشكلة، لكن على طول الخط من الرجال نبحث عنهم أين النساء؟ أين دور النساء؟ فمحتاجين نخرج الأهل الباطل، بيخرجوا ناس. طبعا الحمد لله في أهل الحق فيه، احنا عاوزين نزود في بنات ما شاء الله رب العالمين، احنا عاوزينهم بقى يزيدوا، بدل واحدة يبقى 1000، بدل 1000 يبقى مليون. أهل الباطل عندهم متحدثات وعندهم ناس بيتكلموا باسمهم كتير. كانت البنت دي كانت فصيحة جدا، الفصاحة بتاعتها جت منين؟ واحد كان عندها إيجاز في التعبير، بلاغة، والبلاغة هي الإيجاز. قالت لها نصحي حتى يصدر بعد، شوف الكلام، كلام بليغ جدا. كانت من حسن بيانها انها تراعي مقتضى الحال، انها تؤكد امتى، ايه الكلام اللي تؤكده، ان ابي، بالتاكيد، ان دي تفيد التاكيد عشان تحقق الخبر، الاهتمام به كغريب وادخال السرور عليه، ان ابي يدعوه، حست انه غريب واوى الى شجره فريحه تقتضي مقتضى الحال. بلاغه الكلمه القويه الامين، لدرجه النهارده صارت حكمه على امر العصور، النهارده دي قاعده القواعد في الاداره، في التوظيف، في الجماعه بتاعت الاتش ار، اي واحد عاوز يتعينه في اي مقاهي، في التصميم، في الاستقبال، في اداره اعمال، بتدور على الحاجتين دول، قوي وامين، قوي في التخصص ده، ويكون عنده ايه الامانه، ياتمن على الادوات، ياتمن على المال، ياتمن على العمال، ياتمن على التوجيه، ياتمن على الكلام اللي بيتقال على دستور الشركه وهكذا. فالقوي الامين في كل حاجه. فصارت هذه البنت بتقول عشان كده ايه، قالوا ان افرس الناس كان مين، كانوا 3 منهم البنت دي، وهيجي معانا ان شاء الله عز وجل في رجاحة العقل. فبنقول ان هي كانت عندها بلاغة كلمة، تقديم القوي باين جدا، البنت دي فصيحة وبليغة، قدمت القوي. قالوا ليه؟ قالوا قدمت القوي للترقي من المهم الى الاهم، من المهم القوي، الاهم الامانة، ده قول. القول الثاني قالوا لعلمها بقوته اولا قبل علمها بامانتها، هي شافت القوة فين، وهو بيشير البير لوحده، وهو لان الناس بعد قيل من خستهم ان هم ايه قفلوا البير بعد ما إيه؟ ما خلصوا، فعمر ابو موسى عليه السلام شال غطى البير ده وسقى لهما، فشافت قوته، ما شاء الله ده قوي قوي. ولما خدته عشان تمشي، كان يمشي هو امامها في احدى الروايات، وهي ايه يعني بالحجاره تقول له يمين، يعني ترمي الحجاره يمين، هو يعرف ان هو يمين، شمال بتاع وهكذا، عرفت ان هو امين، فبدات ايه كان عندها رقي في الفصاحة، فقدمت على حسب معرفة اللي بعد كده في شخصية هذه الفتاة. في الجانب السلوكي، الفطنة ورجحة العقل، نحن نربي بناتنا أن يكون عندهم دماغهم ما شاء الله بتعرف تفكر، مهارات التفكير. النهاردة البنات في التفكير خدوا إيه الدورات اللي بيخدوها، إيه المهارات اللي هم خدوها عشان يرتقوا، فطنة ورجحة العقل وحسن التصرف. قلنا من حسن التصرف تزودان، وده حسن التصرف، أعملي أنا في الغنم أغنام الناس، هي بتزود الغنم عن أغنام الناس أو عن الماء لئلا يقع في التنازع، وبالتالي يحصل الاحتكاك والاختلاط. فهم ما يدور في ذهن السائل، سيدنا موسى لما قال ما خطبكما، وكان وبيسأل دلوقتي عن إيه، مش اسمكم إيه، ما شاء الله هم الأخوات منين، أنتوا ما شاء الله أنتوا ساكنين في الشارع هنا، في الحي هنا، تيجوا هنا كل يوم، ده نبي يا جماعة، هذا سيربى على النبوة، هو راجل تصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني، أنا ده أطول إيه هم، هو ده اللي احنا بنتكلم. فهم يدور في ذهن السائل، هي البنت على طول ذكية، البنات دول متربيين عندهم وعي، والدهم رباهم ان يكون عندهم نباهة، سبحان الله ان السمو مع الوحي والتربية اللي مر بتربي عين الذهن يكون متوقد، فذلك التربية المنحطة اللي بتدي إلى النار من الحق الاستعمال. فذلك لو كنا نسمع أو نعقل كنا في أصحاب السعير، لو العقل ده كان اشتغل صح، لأن في عقول تشتغل غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من علم لا ينفع، لأن في علوم قد تضر، واحد عنده علم بالسحر، واحد علمه علم إنه يعمل ديناميت ويفجر، ما ده علم، بس العلم ده ممكن يفجر في مسلم وبيدي دول والكلام ده، وحب إبادة شاملة، ما هذا إجرام، وده علم لا ينفع، علم يقدر. البنت كانت عندها وعي عالي جدا، هي وقتها فهموا على طول إيه اللي في قصد السائل، يا ترى هو هيسأل إيه، هو بيسأل لماذا تزودان الغنم ولماذا لا تسقيان؟ إذن متى ستسقى؟ هتسقوا إمتى؟ أنتم مش عندكم راجل ولا إيه؟ إذن لماذا لم يأتي؟ كل الأسئلة دي جاوبوها في سطر. كل اللي ممكن يدور في قصده في قصد جاوبوه سطر واحد. إحنا جاوبنا سطر في خمس ستة أسئلة، خمس ستة أجوبة في السطر دوت. إدارة الإيه المواقف المحرجة، اغتنام الفرص، وده أنا ما قلت عن مرأة الحوار، قصة قصص هتستأجر سبحان الله، فدي اغتنمت فرصة ان هي تأوي الى فطرتها وتعود اليه. تقديم المصالح على المفاسد، بنت عارفة ايه مصلحة والمفسدة تقدمها، تتحمل مفسدة تعطيش الغنم شوية والأذى في الشمس على مفسدة اعظم وهي الاحتكاك بالرجال والاختلاط، وبرضو من ضمن وعيها ان هي تقدر تقدير الأشياء الضرورية والأشياء الغير ضرورية. في شيء احنا عاوزين احنا الاثنين نروح مع بعض، يلا نروح مع بعض. الموقف الثاني مش محتاج ان احنا نروح مع بعض، نروح مع بعض. ففي وعي عالي جدا. كان عندهم فراسة، كان عندهم فراسة في الرد على موسى لما قال ما خطبكم. هذا راجل اكيد عنده نفس القيم بتاعتنا، يبقى اجاوب عليه، لانه غريب من فترة محدش بيتكلم معانا الكلام ده، مشايفيننا ليه النهار بنيجي نشرب ومحدش بيتكلم. فذلك عشان كده قالوا أفرس الناس، ابن مسعود كان بيقول أفرس الناس من أبو بكر لما تفرس واختار عمر وهذه الفتاة. سبحان الله، البنت دي كان عندها في حاجة في الإدارة وفي حاجة في علوم التغيير والتربية اسمها استشراف المستقبل. استشراف المستقبل ده اللي هو باختصار يعني إن بكرة ممكن يحصل كذا، بكرة ممكن يحصل كذا، إن بيكون عندك معلومات فتقول إن ده ممكن يحصل كذا. من الأنبياء اللي اتكلموا في الباب ده سيدنا نوح لما قال إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفار. يا رب ده في المستقبل الناس دي لو دانتها كده الرؤية، الجيل اللي جاي لا ده فاجر وكفار مش كافر، لا ده هيبقى فيه إجرام في الجيل اللي جاي. كان في استشراف من المستقبل. البنت دي تستشرف مستقبلها، هي لا تريد أن تخرج، فلعدم الخروج مرة أخرى مستقبلا ربط على الراجل ده احنا عاوزينه، فتختار هذا الرجل. انا عارف ان احنا كده عدينا ساعة، لو سريعا كده نمر على البناء الاجتماعي، نبدأ ان شاء الله في بناء شخصيتها، في البناء ناحية العمل وضوابط العمل، لان اكيد دلوقتي في كتير بيسأل طب احنا نخرج ازاي للعمل. هنتكلم في ضوابط العمل، وفتاة موسى وفتاة مدين هتعلمنا ايه هي الضوابط. احنا نخرج ينفع لنا اخرج ينفع نطلع، ده في حاجات لازم تخرجي. يعني على سبيل المثال الاخوات عشان تعرف دينها، هتعرف دينها ازاي؟ لازم تخرجي. ما انت عاوز عشان تتربي لازم تحتكي وتنزلي تاخدي دورات وتحتكي باخت. زمان يا جماعه كان المجتمع يعني النسيم اللي في الهواء نسيم مطمئن، حاليا الامر صعب جدا، حاليا في بعض الاماكن الامر صعب جدا. فالأخت تقعد بين أربع حيطان وتكتفي من على النت وكده، في حاجات لا، في حاجات هي بتكون محتاجة. ولذلك أنا أنصح إن يكون في نزول ولو مرة في الأسبوع، أقصاها مرة كل نصف شهر، انزلي اقرأ قرآن، احتكي بأخوات فقط، شوف إن اجتمع على طاعة، شارك. ما في أعمال أخروية وأعمال دنيوية تنوي فيها خدمة المسلمين لن يفعلها إلا امرأة، لن تفعلها إلا أخوات. هو مين اللي هيدعو البنات؟ مين البنات الصغيرين؟ مين اللي هيعمل لهم برامج؟ مين اللي هيساعدهم على حفظ القرآن؟ مين اللي هيربي؟ انت حضرتك عشان تربي بنات هتربيهم ازاي؟ طيب ليه حضرتك عاوزه تنزلي؟ لان اللي يا جماعه انا بتعلم ديني، انا بثبت مع هؤلاء، انا موضوع مختلف تمام. اللي بتقول لا مش لها الشعور ده، هقول لها مثال ثاني اكيد عندها المثال ده بيتحقق. عم حضرتك بتروحي تعملي عمره، بتصلي في الفندق ولا بتنزلي تصلي في الحرم؟ عم حضرتك بتعملي عمره بتروحي تصلي، ليه بتنزلي الحرم؟ ليه تصلي في الحرم ما تصلي في الفندق؟ وكثير من اهل العلم يقولون ان الصلاه في الفندق للمراه افضل، لان في معاني تانية. الموضوع مش مجرد الله ينور على حضرتك ايمانيات لا تعوض ولن ناخذها في البيت، لازم تاخدوا بالكم السياق اللي احنا بنتكلم فيه، المكان اللي حضرتك بتتكلمي فيه. انت ممكن يكون المكان عندك بيئه ما شاء الله لا قتل ولا، في اماكن تانية ناس مش قاعده في مكه يا جماعه ولا في المدينه، في ناس قاعده في غربه، شهوات ليل نهار، شبهات ليل نهار. البنت دي البيت مش مساعدها على التربيه، لو ما فيش حلقه تأخذ بقلبها وتساعدها ولو كل نصف شهر؟ لا، الأخوات اللي بتكتفي بتقول أنا بسمع على النت. طيب تقارن نفسها أيام ما كانت بتنزل الدار أو بتحفظ قرآن أو مع أخوات وبتحتك مرة في الأسبوع، وبعد ما انقطعت تشوف دلوقتي عم بتسمع على النت. الروح الإيمانية عاملة إزاي؟ الروح الإيمانية عاملة إزاي؟ اختلفت ومش اختلفت؟ طبعا دلوقتي هم بينزلوا اللي بيكونوا في الدار دول هم قاعدين مع بعض يوم يتفقوا كده، ايه رايكم النهارده بعد الدار ننزل نروح نزور مرضى السرطان الاولاد الصغيرين يديهم حاجه. فتلاقيهم بداوا يعملوا ايه؟ تطوع، نجمع طعام ونديه للفقراء. ده حضرتك ما لقيتي خارج النطاق ده واقصاها تبعت لهم فلوس. لكن المعنى ده بقى قليل بيتعاش. الحج فيه انا مكتفيه من الايه؟ من النت. لا، الحاجات دي كلها مهمه وضروريه، لكن انا بقول اللي تقدر واللي عندها فرصه بلا ان تاتي على حساب بيتها. بلا ان هي ما تاتيش على حساب بيتها ولا بتاع، ان هي عادي. وانا شايف كويس جدا ان يوم في الاسبوع، يوم كل 15 يوم ده كويس جدا، لكن ان تظلي منقطعه تماما. طب اقول لحضرتك، اما يحصل لك مرض اعطيك الله عز وجل، اما لو النهارده احيانا في واحد يشوف التاني يقول له ايه مالك؟ في ايه؟ انا حاسس انك كده مش، يقول له ادعي لي كده انا متلخبط اليومين دول، صلاه الفجر بتقطع مني وكذا وكذا وكذا. هو لقطه ازاي لما شافه؟ احيانا في اخوات دلوقتي، انا هقول لكم على سر، يلا هقوله كده ايه وان شاء الله تستمعوا. انتوا عارفين اصلا ايه المجلس ده؟ بدا ده المجلس الثالث ولا الرابع، عارفين ايه السر؟ السر ان في خلال فتره وجيزه اقل من شهرين فتاوى كتير جدا واستشارات كتير جدا لأخوات في البيوت عندهم مشاكل ضخمة جدا 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 ومعاصي صعبة جدا جدا جدا، وبيحفظوا عن بعد ومش عارف ايه عن بعد والكلام ده كله. فكان احدى السبب ان مفيش بيئة بتغذي، مفيش الشاحن، مش موجود. فين الشاحن؟ احنا لازم نحط شاحن. الشاحن ده اللي هو ايه؟ ممكن مجلس زي دوت. على فكرة أنا بتكلم، أنا عندي يقين اللي بيسمعني في شريحة كبيرة جدا عارفة إن الكلام ده موجود، وكلنا أصحاب ذنوب، نسأل الله أن يرفع عنا ويغفر لنا ذنوبنا. فإحنا محتاجين شاحن. طب أنا هديك الشاحن ده إزاي؟ مجلس زي دوت بس مباشر. الشاحن ممكن يجي إزاي؟ الشاحن ده ممكن يبقى، أقول لحضرتك خلي بنتك اللي في جامعة دي تبقى تصاحب ناس صالحة. صاحب ناس صالحة هتقول لك ما على النت بيسمعوا. لا، أنا عاوز في احتكاك تشوفها كده تقول لها مالك؟ والله انا عندي مشكله كده، احيانا بدخل على النت وفي واحد بيكلمني وفي مش عارف ايه وبابا وماما وتساعدها. طب بص انا هساعد، طب انا هجي لك، طب انا مش عارف ايه. الحاجات دي مهمه قوي. جاي انا بقول المجتمع النسائي لابد ان يكون في بينكم وبين بعض مجتمع نسائي. ان شاء الله عز وجل هنتكلم على ضوابط الامر. ماشي، اللي بيمنعه ده هنتكلم في خصوص ان شاء الله. وهنتكلم على الجانب الاجتماعي، البنات اللي بتخرج احتكاكها يكون عامل ازاي، القصص ما في الجامعه لطريقه الاحتكاك ايه الافضل. لكن خلونا يعني نتمنى يعني ان احنا يعني نعيد تاني نظرتنا في الحياه في واقعنا. هل انا صح ولا لا؟ كل يوم حسبوا انفسكم. رب العالمين لما ذكر القيامه قال الحسن ظل الله يقربه لنا، قال حتى قال لنا الساعة وتنظر النفس ما قدمت لغد. شوف انت عملت ايه، انت النهاردة يصرك النهاردة، لو اتدفنت النهاردة، لو بكرة اواك التراب، الفجر لم يأتي عليك الا وانت ايه، خلاص فرقت روح. نسأل الله يرزقنا وإياكم حسن العمل حسن الخاتمة. انت يصرك وضعك الان، ولا انت حاسة في قرارات كتيرة جدا متأجلة ونفسك تعمليها؟ طيب القرارات المتأجلة دي بالله عليكم متى هتاخدوها؟ إنت قرارات في الطريق إلى الله، قرارات ترتقوا بها، هتاخدوها إمتى القرارات دي؟ لو مش خدتوها النهاردة وبكرة وبعده. مثل المجالس دي، أنا لا أتكلم عن المتكلم، أنا ممكن يكون أقل شيء أنا هعمله في الباب ده وسيكون أنا في غير إن شاء الله تستفيدوا منه أكثر ألف مرة. لكن هتكون مثل اللقاءات دي إنها تزيل غطاء الغفلة شوية. اتقابلوا بعض، اما تشوفي حضرتك تعليق الاخت نفسها اما بتشوفيه، انت ممكن اصلا نفسك تغيب تقولي ها في اختي بتقول ايه. انا احد الاخوات بعتت رساله على الواتس كده من فتره، من حوالي اسبوع، بتقول ايه؟ شوفوا سؤالها. الاخوات اللي شايفين ان بعض الكلام ده مثالي، بتقول انا اقرا القران. طبعا انا خلصت المجلس، لو عاوزه تستاذن تستاذن، انا بستقصد الان يعني. هو المجلس انتهى ان شاء الله، وقفنا عند الجانب السلوكي وإن شاء الله عز وجل بإذن الله نبدأ المرة القادمة في الجوانب الأخرى، وهجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلي على الجروب بتاع الأسئلة. الأخت تسأل الآتي، تقول: أنا أقرأ كل يوم 9 أجزاء وأحفظ جزئين في الشهر، بقرأ كل يوم 9 أجزاء. فبتقول دلوقتي: لكن أنا مع التفسير والتدبر والكلام ده حاسة إن وقتي بدأ يحصل مزاحمة كده، ما كنتش بستمتع بالتدبر زي ما كنت في الأول، بس أعمل إيه؟ فأنا قلت يعني حاولي ممكن تقللي 9 أجزاء وتختمي كل 7 أيام كما كان يفعل الصحابة، فعشان مش لا تكثير على نفسك. قالت: لا بالعكس، ده أنا عشان مش لاقي صحبة صالحة ومش لاقي حاجة توقظني، أنا الحمد لله بقرأ 9 أجزاء، فكان كل عما أبعد عن ربنا أزود في القرآن، عشان فالحمد لله إلى أن وجدت لذة وأنا بقرأ 9 أجزاء فأنا سبت عليهم. كأنها تقول لي: بالله عليك لا تضعف همتي. فشوف سبحان الله، دي أخت، وأنا مش عاوز أقول كلية إيه عشان ما حدش بس ياخد بالها، لكن هي من الكليات اللي بيتقال عليها كليات قمة، وناس مش فاضية، وناس كذا وناس كذا وناس كذا وناس كذا. يا جماعة، الأخت اللي بتقول أنا مش لاقية وقت، بيكون عندها 3 أولاد و4 أولاد وتنزل الشغل، وبتنزل شغل بترجع بتنزل الساعة 7 الصبح و8 الصبح وبترجع البيت الساعة 2 و3، ما أنت لقيتي وقت أهو. هو عم بنلاقي وقت للدنيا ومش لاقيين وقت للآخرة ليه؟ لا، إحنا محتاجين مراجعة. المراجعة دي هتيجي في حلقة واحدة بعد التوفيق فيها. إذا استحضرتي أن غدا أنت مسؤولة أمام الله، وأن غدا سيواريك التراب، ولن ينفعك إلا عملك، أنا عملك. من نهتم جدا بمالنا وأولادنا وأعمالنا مش مركزين معاها، هندخل القبر العمل ده هيبان هو معايا وأهلي وأولادي هيمشوا. أقول له: أنت مين؟ أنا عملك. يا ربي ده أنت أقل واحد أنا مش ركزت معاك فيه، أنا كنت مركزة مع أولادي وإيه وماري، والله دول مشوا. ربنا يسددنا وإياكم ويسترنا وإياكم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.